بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في جريان البراءة العقلية بناء على القول بها في موارد الدوران بين المحذورين، قلنا أن هناك وجها ذكره المحقق العراقي. مقتضى القاعدة أن يقال أن البراءة العقلية تجري عن كل من الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة، لأن كل منهما تكليف مشكوك، وموضوع البراءة العقلية احتمال التكليف احتمال الوجوب مجرا لقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه لو ترك وكان واجبا واقعا العقاب عليه، وكذلك في طرف الحرمة لو فعل وكان حراما يقبح العقاب عليه لأن الحرمة غير واصلة، هناك أيضا الوجوب غير واصل. وقد قرأنا أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان احتمال التكليف لا احتمال العقوبة، فإن احتمال العقوبة موضوع لوجوب دفع الضرر للاحتياط لا للبراءة وقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان موضوع القاعدة احتمال التكليف، فاحتمال التكليف في الوجوب في طرف الفعل والترك هنا موجود، فموضوع القاعدة العقلية موجودة. المحقق العراقي قال بأن هذه القاعدة لا تجري في موارد الدوران بين المحذورين، لأنه في موارد الدوران بين المحذورين إذا كان العلم الإجمالي بالتكليف بالإلزام، هذا العلم الإجمالي منجزا صالحا للتنجيز، إذن أي صالحا للبيانية، إذن لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان غير صالح للتنجيز والبيانية لأنه لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية باعتباره دائرا بين محذورين من باب الاضطرار وعدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعية، سقط هذا العلم عن التنجيز، إذن ففي المرتبة السابقة المنجزية سقطت هنا. فإذا كانت ساقطة بنكتة الاضطرار واستحالة المخالفة القطعية والموافقة القطعية لا معنى لإجراء البراءة بعد ذلك، لأن ما يكون مؤمنا لا يمكن إجراء التأمين عنه من جديد، هذا أشبه بتحصيل الحاصل. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا لا يمكن إجراؤها، لأنها إنما تجري في طول أن يسقط العلم الإجمالي عن البيانية والمنجزية. نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن جريان القاعدة في طول سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ لو كان العلم الإجمالي منجزا كان بيانا وكان مانعا عن جريان قاعدة العقاب بلا بيان، كما في موارد العلم الإجمالي الذي يكون منجزا لا تجري فيها القاعدة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه أخذ في موضوعها عدم البيان، والعلم الإجمالي المنجز بيان، إذن فجريانه في طول أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا لكي لا يكون بيانا، وفي طول عدم المنجزية إذن التكليف الموجود سقط عن المنجزية بذاك الشيء الذي أسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وهو الاضطرار، بمعنى امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية. فإذا أسقط ذاك الأمر وذاك المانع وهو الاضطرار العلم الإجمالي عن التنجيز والمنجزية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرة ثانية لا يمكن أن يسقط هذا الشيء، هذا التكليف عن المنجزية، لأن الساقط لا يسقط من جديد، لأن غير المتنجز لا يكون غير متنجز مرة أخرى، فإن هذا هو تحصيل الحاصل. كما أن المتنجز لا يتنجز، كذلك ما سقط عن التنجيز لا يسقط من جديد عن المنجزية والتنجيز. فلا تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام جارية، إذ تجري قبل سقوط إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالاضطرار أو بعده، قبله يعني من دون جريان ذاك لا موضوع للقاعدة، بعده يكون التكليف ساقطا عن التنجيز والمنجزية، ومع سقوط التكليف عن المنجزية لا معنى لأن يجري القاعدة حينئذ، فإن المتنجز لا يتنجز وغير المتنجز لا يكون غير متنجز من جديد، ما لا يكون متنجزا لا يكون مرة ثانية غير متنجزين. هذا هو تحصيل الحاصل، هذا حاصل البيان الذي يذكر المحقق العراقي. خب هذا البيان بهذا المقدار إشكاله واضح، وحاصل الإشكال أن العلم الإجمالي صحيح هنا لا بد أن يسقط في المرتبة السابقة عن المنجزية وبالتالي عن البيانية لكي تجري تصل النوبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان بنفسها لا تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لأنها لا تحقق موضوعها، لابد أن يكون عدم البيان وعدم المنجز، عدم العلم الإجمالي المنجز ثابتا في مرتبة سابقة عليها. فالذي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية الاضطرار، يعني امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية، لكن البراءة لا نجريها عن العلم الإجمالي، يعني عن التكليف المعلوم بالإجمال. لو كنا نريد أن نجري البراءة عن التكليف المعلوم بالإجمال هذا الإشكال حينئذ كان ثابتا، البراءة العقلية نجريها عن التكليف المحتمل في كل طرف، لا التكليف المعلوم إجمالا في أحد الطرفين، التكليف المحتمل في كل طرفين. فإن هناك منشآن للتكليف، يعني منشآن للإحتياط وللإطاعة. المنشأ الأول العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي البراءة لا تستطيع أن تسقطه عن المنجزية، لأن أخذ في موضوع البراءة عدم العلم الإجمالي المنجز، فهي لا تثبت موضوعها، الحكم لا يثبت موضوعها، لا بد من قاعدة أخرى تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة الاضطرار. والمنشأ الثاني للاحتياط نفس احتمال التكليف حتى لو لم يكن علم إجمالي، فإن احتمال كما في الشبهات البدوية التي نجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هناك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يسقط منجزية ماذا؟ لا يسقط منجزية العلم، إذ ليس هناك علم لا تفصيلي ولا إجمالي، يسقط منجزية الاحتمال نفس احتمال التكليف. هنا بحسب الحقيقة في موارد الدوران بين المحذورين أيضا يوجد منشآن للاحتياط، منشأ العلم الإجمالي بالإلزام، هذا هو العلم الإجمالي، الذي هذا العلم الإجمالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تستطيع أن تسقط منجزيته، لأن هذا بيان، لو كان صالحا للمنجزية بيان وارد رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان وجوب الاحتياط من ناحية العلم بالإلزام لا يمكن أن يسقطه. المسقط لهذا الإيجاب للاحتياط مسقط آخر غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا مأخوذ عدمه في موضوع القاعدة. المسقط له الاضطرار امتناع الاحتياط حيث لا يمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة، فالاضطرار تسقط منجزية هذا المنشأ وهو العلم الإجمالي بالإلزام. يوجد منشأ آخر وهو أن في كل طرف حتى لولا العلم الإجمالي بالإلزام كما لو لم نعلم بالإلزام لو احتملنا الإباحة أيضا، في كل طرف من الأطراف يوجد احتمال الوجوب احتمال التكليف، فالفعل يحتمل أن يكون مأمورا به، التارك يحتمل أيضا أن يكون مأمورا به ملزما به، كل من الفعل والترك حينما يلحظ في نفسه احتمال التكليف موجود هنا، حينئذ لا يوجد علم يوجد احتمال. هذا الاحتمال وحده أيضا موضوع للمنجزية، لولا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كان احتمال التكليف منجزا حتى في الشبهة البدوية التي لا علم فيها، هذا منشأ آخر للمنجزية. هذا المنشأ قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرفعه، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول مجرد الاحتمال من دون علم ووصول لا يكون منجزا يقبح العقاب. وفي المقام هذا الاحتمال موجود. إذن في 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 موارد العلم الإجمالي يوجد المنشآن معا، أحد المنشأين يسقطه قاعدة الاضطرار، المنشأ الآخر لا يسقطه قاعدة الاضطرار، تسقطه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن الفعل مثلا حينما نأخذ طرف الفعل، الفعل الذي يحتمل وجوبه هذا احتمال للتكليف، وهذا الاحتمال يمكن لو بقينا نحن وهذا الاحتمال يمكن الاحتياط فيه، وذلك بأن نفعل نفعل رجاء احتمالا يكون قد احتطنا بلحاظ احتمال الوجوب، بحيث لو كان واجبا واقعا حينما نفعل حينئذ نكون قد احتطنا لهذا التكليف المحتمل. ما الذي يؤمننا من أن لا نفعل؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا، لأن هنا بلحاظ الفعل لا ضرورة للفعل وللترك، يمكن أنه المكلف أن لا يفعل. ما الذي يؤمنه من أن لا يفعل وأن يترك احتمال الوجوب الذي يقتضي أن يفعل؟ إنما هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنجري القاعدة عن احتمال الوجوب، وكذلك في طرف الحرمة عن احتمال الحرمة، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منشأ آخر للتنجيز، كل منهما منشأ مستقل للتنجيز بلحاظ متعلقه، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان يجري بلحاظ إسقاط هذا المنشأ عن المنجزية، هذا المنشأ للمنجزية أو للاحتياط. إذن ما سقط بقاعدة الاضطرار منجزيته غير ما يسقط بقاعدة قبح العقاب بلا بيان منجزيته، فلا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، هذا الذي قيل أن هذا تحصيل للحاصل. قاعدة الاضطرار تسقط منجزية العلم، والتي منجزية العلم لا يمكن لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن تسقط منجزيته، لأن العلم حاكم رافع لموضوع قاعدة العقاب بلا بيان، إذا كان صالحا للتنجيز لا موضوع لقاعدة العقاب بلا بيان، المعلوم بلحاظ المعلوم لا موضوع للقاعدة. فما تسقط قاعدة الاضطرار منجزيته غير ما تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان منجزيته، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تسقط منجزية نفس الاحتمال، احتمال الوجوب يعني خصوصية الوجوب، وإن شئتم عبرتم أن الإلزام المعلوم إجمالا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تسقط منجزيته، الإلزام ما يسقط منجزيته الإلزام المعلوم قاعدة الاضطرار، خصوصية الإلزام أنه أمر بالفعل هذه الخصوصية لأنها ليست معلومة، كون الإلزام إلزاما بالفعل هذا ليس معلوما، أو كون الإلزام إلزاما بالترك هذا ليس معلوما مشكوك، خصوصية الإلزام المحتملة لأن الخصوصية بعد ليست الإلزام معلوم لكن خصوصيتها مشكوكة. خصوصية الإلزام وكونها إلزاما بالفعل، هذه الخصوصية مشكوكة. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن من ناحية هذه الخصوصية، تقول هذه الخصوصية وهو كون الإلزام إلزاما بالفعل، وهذا لو كان إلزاما بالفعل فيجب الفعل حينئذ ولو احتياطان. خصوصية الإلزام وكونها بالفعل أو كونه بالفعل أو كونه بالترك، هذه الخصوصية احتمالها أيضا منجز لولا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن عن هذا المنجز. فلنا في الواقع منجزان، الإلزام المعلوم هذا منجزية بالعلم، وخصوصية الإلزام في كل من الطرفين هذا منجزية احتمالية، ليس لأن الخصوصية محتملة ليست معلومة. قاعدة الاضطرار تؤمن عن المنجزية الأولى، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن عن المنجزية الثانية. فلا يكون حكم العقب التأخير لا ينافي جريان القاعدة أيضا، لا ينافي مع جريان القاعدة العقل حين لا. بالعكس قاعدة قبح أو إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ معنى جريان القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الخصوصيتين والتأخير، يكون معنى التأخير حينئذ هو هذا، بناء على على وجود موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد العقل لا يحكم بحكم آخر غير التأخير، العقل يحكم بهذا الحكم. يكون معنى التأخير وهذا أن العقل يرى هنا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الخصوصيتين معا، هم خصوصية الحرمة هم خصوصية الوجوب، والتأخير معنى هذا أن لك قاعدتين، لك قاعدتان لقبح العقاب بلا بيان من ناحية كل من الطرفين، هذا معنى. فلا يوجد حكم آخر للعقل باسم التأخير لو جرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لا يكون مانع عن جريانه، موضوعه احتمال التكليف، واحتمال التكليف موجود وكبراه أيضا ينطبق حينما يتحقق صغرى، هذا هو معنى التأخير. فيرجع إصالة التأخير بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بد، التأخير ليس حكما آخر عقليا. الاضطرار لم يأتي إلا بعدم منجزية العلم بالإلزام، ليس أكثر من هذا. يبقى احتمال الخصوصية، العلم بالإلزام المعلوم لا يكون منجزا للاضطرار، الخصوصية لا تكون منجزة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى التأخير. لو كان العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرف الوجوب دون الحرمة لم يكن يحكم بالتأخير، كان يحكم بوجوب الإتيان بالترك. التأخير هنا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الطرفين. لا، لو كان العقل لا يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ أحد الخصوصيتين لما كان يحكم بالتأخير. لا، الاضطرار لا يأتي بالتأخير. لو كان العقل يحكم مثلا أن الوجوب احتماله لا يجري، مثلا لو كنا من القائلين كالأخباريين أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة التحريمية لا تأتي، لكن في الشبهة الوجوبية تأتي، لو أن شخصا كان عقله العملي يفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، كيف الأخباريون يفصلون بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية في البراءة الشرعية؟ لو أن شخصا في البراءة العقلية فصل وقال أن عقولنا تحكم في الاحتمال التحريم بالاحتياط بحق الطاعة، في احتمال الوجوب بالبراءة، لو أن عقلا عمليا كان يحكم بهذا حينئذ لا يحكم بالتأخير هنا، لا اضطرار، حينئذ كان يقول هذا العقل أنه احتمال الوجوب له مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان، احتمال التحريم لا مؤمن له فيجب الاحتياط بالترك، فكان يلزم حينئذ العقل بالترك ولا يحكم بالتأخير. فليس هنا حكم عقلي بالتأخير، من أين لنا مثل هذا الحكم العقلي بالتأخير؟ الحكم العقلي بالتأخير عبارة أخرى عن جريان القاعدتين، يعني قاعدة حكم العقاب بلا بيان عن الطرفين، بحيث لو فرض في المرتبة السابقة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يكن يجري عن أحد الطرفين، كما لو قلنا أن الشبهة التحريمية لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لم يكن يحكم العقل بالتأخير، كان يحكم بالتعيين يعني بلزوم ترك الفعل، لأن احتمال الحرمة منجز، احتمال الحرمة لا مؤمن عنه، إذ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن التحريم، بخلاف احتمال الوجوب
يوجد فيه مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان. فالتخيير ليس أصلا عقليا آخر غير نفس هذا الأصل وهو قبح العقاب بلا بيان حينما يجري عن الطرفين معا عن الخصوصيتين معا. إذن فما ذكره المحقق العراقي في المقام من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن إجراؤها لأنه نجريها قبل إسقاط منجزية العلم الإجمالي فلا موضوع له، أو نجريها بعد إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالإضطرار إذن فلا، فقد سقط والساقط لا يسقط من جديد، هذا لا يرجع إلى محصل وإلى معنى تام، لأنه ما يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو منجزية الإلزام المعلوم منجزية العلم الإجمالي، وإنما الذي يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان خصوصية الإلزام المحتملة ليست معلومة، كون الإلزام وجوبا الوجوب وهو مشكوك ليس معلوما، أو كون الإلزام بالترك أي حرمة والحرمة مشكوكة ليست محتملة ليست معلومة، ما يكون ساقطا منجزيته بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس إلا الخصوصيتان، كل من الخصوصيتين
اونی که احتیاج بشتویم که بقاعده قبح عقاب بلا بیان او علم
است، اما دو تا احتمال مادامی
که معارضند به هم دیگه اصلا منجز نیست،
لا
تعارضه یعنی مقتضی برای تمدید به تعبیر آخوند نیست، تا که
هذا
هذا
البيان هذا البيان جوابه انه لا معارضة بين البراءتين تجريان معا.
لا
الاحتمال ليس مع هذا مقصودكم من المعارض، يعني لا يوجد احتمالان معا. اذا كان مقصودكم يعني هذا في التعارض فرع التنافي، التعارض يعني تنافي، لا الاحتمال خو امر تكويني خو الاحتمال نفس
يعني
مقتضي قاعد القبح العقاب بلا بيان ايضا يقول لكم لا هذا الاحتمال منجز ولا ذاك منجز. لو كان احد الاحتمالين منجزا عقلا كان يجب حينئذ الاتيان به. اذا الاحتمالات خذ تكوينية لا تعارض بين هذا. إذن فبناء على أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعه احتمال التكليف حينئذ يرجع إصالة التخيير إلى هذا المعنى، إلى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة، وبين الاحتمالين خب لا تعارض لأن الاحتمالين أمران تكوينيان، بين قاعدة بين مفاد قاعدة أيضا لا تعارض لأنه يجريان معا، يجري القاعدة هم في طرف الحرمة المحتملة وهم في طرف الوجوب المحتمل. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. هنا يوجد تعليق موجود في الكتاب وهو أن هذا الكلام صحيح على المسالك المشهورة في فهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني نحن لو جعلنا هذه القاعدة قاعدة عقلية موضوعها احتمال التكليف كما يجعله القائلون بهذه القاعدة حينئذ يكون هذا كلاما صحيحا، لكن بناء على ما بين في محله من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحسب الحقيقة ترجع إلى تحديد لدائرة مولوية المولى. قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني أن المولى مولويته وحق طاعته بأي مقدار، هل أن حق طاعته خاص بموارد العلم بالتكليف فقط كما يقول القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو حق الطاعة يشمل موارد احتمال التكليف. حينئذ يمكن أن يبين كلام المحقق العراقي بنحو يرجع إلى معنى معقول حينئذ، وهو
أن هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان يعني عدم حق الطاعة للمولى، يرجع مفادها أن حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد الاحتمالات، احتمال والشك، كل ما كان هناك علم بالتكليف فهنا حق الطاعة موجود، وكل ما لم يكن هناك علم بالتكليف وإنما كان احتمال التكليف فهنا حق الطاعة لا يكون موجودا. حينئذ إذا أرجعنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى معنى من هذا القبيل، حينئذ قد يقال، ولعل مقصود الشيخ هو هذا المعنى، قد يقال أنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين هنا حق الطاعة للمولى غير موجودين، لكن هذا حق الطاعة للمولى غير موجود لا لأنه يقبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يمكن الطاعة في مثل هذه الموارد، الطاعة غير ممكنة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي رجعت إلى عدم حق الطاعة كقاعدة حق الطاعة، كل منهما أخذ في موضوعهما إمكان الطاعة، أن يكون الطاعة ممكنة، أن تكون الإطاعة ممكنة. حينئذ إذا كانت الإطاعة ممكنة، حينئذ القاعدة تقول القاعدة العقلية بأنه هل هنا مثلا يوجد حق الطاعة وهناك لا يوجد حق الطاعة، الحكم العقلي العملي بحق الطاعة سواء إثباتا أو نفيا أخذ في موضوعها أن تكون الإطاعة ممكنة يعني اختيارية، وأما المورد الذي لا يمكن فيه الطاعة إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع لحكم العقل بحق الطاعة في ذاك المورد أو لحكم العقل بعدم حق الطاعة، من باب التخصص ذاك المورد لا يكون موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه لا يمكن الطاعة فيه. هذا إشكال مذكور في الهامش، هذا الإشكال الذي لعله مقصود الشيخ، هذا الإشكال جوابه اتضح مما بيناه بالتأمل فيما بيناه، وهو أنه في المقام حق الطاعة بلحاظ مجموع الاحتمالين نعم غير ممكن، لكن حق الطاعة بلحاظ أحد الاحتمالين بدلا ممكن. صحيح مجموع الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، لو أردنا أن نطيعهما معا يعني نطيع المولى، لا غير قصد الغضب ولو بلا قصد الغضب، نطيع المولى فيهما معا بقيد المعية، هذا غير ممكن، لكن كل منهما في نفسه حق الطاعة فيه ممكن. فإذا كان ممكنا إذن فيوجد هنا إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين، إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين هذا موجود. حينئذ يأتي أنه لو احتملنا أن أحد الاحتمالين بالخصوص يترجح على الآخر يعني منجز في قبال الآخر، بماذا ننفي هذا؟ ننفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ننفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان تنجز أحد الاحتمالين في قبال الآخر، أقول التنجز البدلي لكل من الاحتمالين، التنجز البدلي لكل من الاحتمالين والطاعة البدلية في كل من الاحتمالين بخصوصيته، لا الذي حاصل جامع لا بخصوصيته، بخصوصيته يمكن أن يترك فقط، يمكن أن يفعل فقط. إذن فحق الطاعة بلحاظ كل من الخصوصيتين من الاحتمالين بخصوصيته تعينا هذا محتمل ممكن ليس مستحيلا. فإذا كان ممكنا نحتاج إلى مؤمن، لعل المولى يريد الترك بالخصوص، ما هو المؤمن عن هذا الاحتمال؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأيضا نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحتاج. ولهذا قلنا لو أن شخصا كان يدرك عقله مثلا أن احتمال الحرمة منجز، خصوصية الحرمة منجزة لكن خصوصية عقلا، وخصوصية الوجوب ليست منجزة عقلا، كان يرى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة تفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، كالأخباري الذي يفصل في البراءة الشرعية بين الحرمة وبين الوجوب المحتملين، حينئذ كان مثل هذا العقل يحكم بماذا؟ يحكم بتعين الترك، أنه في موارد الدوران بين المحضرين يتعين الترك لا يحكم بجواز الفعل، يحكم بتعين الترك، لأن احتمال الحرمة لا يوجد مؤمن عنه بخلاف احتمال الوجوب يوجد مؤمن عنه. إذن فالنفي هذا أيضا يحتاج إلى قاعدة قبح قبل بيان. فالذي لا يمكن الطاعة التي لا يمكن جمع الطاعة المجموعية لكل من الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. أما الطاعة البدلية أو الطاعة لكل احتمال في نفسه، بتعبير السيد الشهيد الطاعة لكل احتمال في نفسه، هذا يمكن ليس مستحيلا. مجموع الطاعتين مستحيل، كل منهما في نفسه ممكن وليس مستحيلا. إذن فموضوع حق الطاعة بلحاظ كل منهما في نفسه موجود، وإنما ما لا يمكن الجمع بين الطاعتين. فنحتاج بالنهاية إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولو لنفي الطاعة التعيينية في أحد الطرفين في قبال الطاعة التعيينية في الطرف الآخر. إذن لأن الطاعة البدلية ممكنة لكل منهما، فإذا كان هكذا احتجنا إلى قاعدة العقاب. فهذا الاعتراض المذكور في الهامش والذي لعله مقصود الشيخ غير واردين. لا بس نحن لا نجري البراءة عن الجامع، لا نجري البراءة العقلية، لا نجري البراءة العقلية عن الجامع، نجري البراءة العقلية عن الخصوصية، أن تكون إحدى الخصوصية كالترك فقط، بحيث يكون احتمال أن يكون الترك واجبا، يعني حق طاعة المال في أن يترك كما أحسنتم. التعيينية الخصوصية التعيينية في كل طرفين لا نافية له إلا حق إلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا معنى جريان القاعدة. إذن نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فما ذكر في الهامش وما ذكره الشيخ قدس سره لا بل دام ظله ليس واردا. هذا خلونا بعد ندخل في البحث الثاني في البراءة الشرعية. لا ليس هذا حكما شرعيا حتى نقيدهما، هذا حكم العقل بالطاعة يحكم بالحين. إذا كان العقل يحكم بالاحتياط في الحرمات بالخصوص ويحكم بالترك فقط، هذا ليس تقييدا في خطاب الشارع. إذن فبهذا ظهر أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن أن تكون جارية. مقتضى القاعدة من يقول بقاعدة قبح العقاب يقول عقله بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد أن يجري في موارد الدوران بين المحذورين عن الخصوصيتين، وليس التخير إلا هذا المعنى، ليس معنى إصالة التخير إلا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الخصوصيتين المحتملتين في طرفي الوجوب وفي طرف الحرمة. فمن يقول يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هناك وجه فني لإنكار جريانها عن الخصوصيتين المحتملتين في الطرفين. هذا حكم القاعدة العقلية. بعد هذا ندخل في القاعدة الشرعية وهي البراءة الشرعية.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى البحث عن جريان البراءة الشرعية في موارد الدوران بين المحظورين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. اختلف الأصوليون أيضا في أن البراءة الشرعية هل تجري عن كل من الحرمة المحتملة والوجوب المحتمل أو لا يجري إصالة البراءة الشرعية. وإنما ينتهى إلى حكم العقل مثلا بالتخيير وعدم ترجيح احتمال الفعل على احتمال الترك المعبر عنه بإصالة التخيير. هناك مقتضى القاعدة الأولية هو جريان البراءة، لأن أدلة البراءة إطلاقها يشمل، يقال أن إطلاقها يشمل موارد احتمال الوجوب. كل حرمة مشكوكة مرفوعة بحديث الرفع، وكل وجوب مشكوك مرفوع بحديث الرفع، وسائر أدلة البراءة. فالمدعي لعدم الشمول لا بد له أن يبرز دليلا مانعا عن هذا الإطلاق الثابت في أدلة البراءة. وهناك وجوه عديدة، بعضها ثبوتية وبعضها إثباتية، نكات إثباتية وبعضها نكات ثبوتية، يمكن أن يستند إليها للمنع عن هذا الإطلاق الأولي في أدلة البراءة والرافع لموارد الدوران بين المحذورين. الوجه الأول من هذه الوجوه ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، وهو وجه ثبوتي، نكتة ثبوتية. حاصلها أنه هنا هذا العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة إذا كان صالحا للتنجيز بأن كان يمكن موافقته القطعية، إذن لا موضوع للبراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية إنما يجري في غير موارد العلم الإجمالي المنجز. وإذا فرضنا أن هذا العلم الإجمالي سقط عن التنجيز بملاك استحالة، بملاك امتناع مخالفته القطعية وامتناع موافقته القطعية، لأنه دائر بين المحذورين، فالمكلف سواء فعل أو لم يفعل كانت مخالفته وموافقته احتمالية لا قطعية، ولا يمكنه أن يفعل ولا يفعل، أو أن لا يفعل ولا لا يفعل. إذن فهو مضطر لا محالة، يوجد له اضطرار إلى المخالفة والموافقة الاحتمالية. هذا الاضطرار يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. إذا كان هذا الاضطرار موجبا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فهذا الاضطرار بنفسه أيضا يمنع عن جريان البراءة، إذ يثبت أنه هنا لا يوجد تنجز بملاك الاضطرار، لكونه مضطرا لا يوجد منجزية وتنجيز، فلا معنى للرجوع إلى البراءة الشرعية ورفع التنجيز بملاك لا يعلمون، بملاك ما لا يعلمون، عدم العلم. بل يكون عدم التنجيز ورفع التنجيز بملاك الاضطرار، فالاضطرار الذي رفع منجزية العلم الإجمالي بنفسه يرفع منجزية التكليف الموجود في البين، فلا تصل النوبة إلى أن يكون هناك مجرى لقاعدة البراءة الشرعية. فحاصل كلامه أنه مع فرض عدم هذا المانع عن المنجزية لا موضوع للبراءة، ومع وجود هذا المانع أيضا لا موضوع للبراءة الشرعية، لأن رفع التنجيز يستند لا محالة إلى الاضطرار، ومع الاضطرار الرافع للتنجيز حينئذ لا موضوع للتمسك بالبراءة الشرعية. هذا حاصل كلامه. هذا الكلام جوابه واضح، وذلك مضافا إلى ما تقدم من أن الاضطرار في المقام والامتناع إنما يمنع عن منجزية العلم. العلم الإجمالي في المقام هو الذي يضطر المكلف إلى عدم مخالفته وعدم موافقته القطعيتين. وأما الاحتمال قلنا في البحث عن البراءة العقلية، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كل من الخصوصيتين المحتملتين المنجس فيه هو نفس الاحتمال، وهذا الاحتمال في نفسه يمكن أن يكون منجزا بأن يوجب الفعل، احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة يوجب الترك، يعني يلزم بالترك، هذا يمكن. كل من الاحتمالين في نفسه لا اضطرار إلى، لا مانع من منجزيته ولا اضطرار في قبال منجزيته، وإنما الاضطرار والمانع والامتناع بلحاظ منجزية العلم بالجامع بأصل الإلزام، هذا ما بيناه سابقا. إذن فمجرى الاضطرار غير مجرى البراءة، الاضطرار يمنع عن منجزية العلم بالإلزام، والبراءة الشرعية أو العقلية يمنعاني عن منجزية الاحتمال للعلم بالإلزام، وكل من الاحتمالين في نفسه له صلاحية المنجزية ولو بدلا كما قلنا فيما سبق. مضافا إلى هذا الجواب المذكور سابقا، هنا يكون جواب آخر أوضح من ذلك الجواب، وهو أننا في المقام نريد أن نتمسك بأدلة البراءة الشرعية، لا بدليل البراءة العقلية، لا بالبراءة العقلية. والبراءة الشرعية في المقام لا محذورة من ثبوته، ثبوت هذه البراءة الشرعية لا يوجد أي محذور فيه، ولا يوجد في قبال إطلاق دليله ما يمنع عن التمسك به، فإن إطلاق الدليل كما قلنا محكم، إلا أن يثبت في ذلك المورد امتناع، أو يثبت مثلا لغوية. ومن الواضح أنه لا يثبت في المقام من جريان البراءة الشرعية عن احتمال الوجوب وعن احتمال الحرمة أو الحرمة المحتملة والوجوب المحتمل، لا يوجد مانع رفع الحرمة المحتملة ورفع الوجوب المحتمل في المقام، لا يوجد فيه لا امتناع عقلي ولا لغوية، لوضوح أن هذا الرفع هنا يكون بمعنى أن المولى لا يهتم بغرضه الإلزامي بالفعل أو الترك في موارد الشك والالتباس، كما كان يمكنه أن يهتم بأن يجعل إيجاب الفعل مثلا ولو احتياطا، أو يجعل إيجاب الترك مثلا، لو كان المولى ملاكاته التحريمية أهم من ملاكاته الإلزامية كان يأمر بالترك، لو كانت ملاكاته الإلزامية بالفعل الوجوبية أهم من ملاكاته التحريمية كان يأمر بالفعل. مولى في مثل هذه الموارد يعني كما قلنا في حقيقة الحكم الظاهري يلحظ أهمية الملاكين الواقعيين المتزاحمين تزاحما حفظيا، يعني المشتبهين، ويجعل حكمه على طبق الأهم منهما. خب هنا يعقل الأهمية، يعقل أن يكون ملاك التحريم في نظر المولى مفاسده في موارد المحرمات أهم من المصالح في موارد الواجبات، فيأمر مثلا بالترك دفعا للمفسدة الأهم المحتملة والتي الحفاظ عليها، يعني دفعها في مقام الحفظ أولى من جلب المصلحة مثلا الموجودة في الفعل، أو بالعكس. إذن فيمكن من قبل الشارع أن يحكم في المقام بالاحتياط ولو الاحتياط النسبي، يعني الاحتياط بلحاظ أحد الاحتمالين، إذا كان ذاك الملاك المحتمل أهم من الملاك الآخر المحتمل. العقل نعم لا طريق له إلى جعل مثل هذا، لكن الشارع له الطريق، لأن الشارع أعلم بملاكاته. لو كنا نحن والعقل فيقال العقل لا يختلف في حقه عصيان المولى في طرف الإلزام بالفعل أو في طرف الإلزام بالترك، في طرف الوجوبات أو في طرف المحرمات، العقل يقول عصيان المولى حرام على كل حال، يعني قبيح سواء في المحرمات أو في الوجوبات، لكن الشارع أعلم وأدرى بملاكاته، فحينئذ بلحاظ الشارع جعل الاحتياط في المقام معقول ولو الاحتياط النسبي، بأن يرى الشارع مثلا أن ملاكاته التحريمية أهم من ملاكاته الإلزامية، أو بالعكس ملاكاته الوجوبية أهم من ملاكاته الترخيصية
تحريمية، فيجعل إيجابا للفعل أو يجعل إيجابا للتاب يعني تحريما. إطلاق أدلة البراءة بحسب الحقيقة ينفي هذا الاحتمال. إطلاق أدلة البراءة يقول في مثل هذه الموارد لا الوجوب يكون مهتما به عند المولى حين الشك فيه، ولا الحرمة تكون مهتما بها عند المولى حين الشك فيها. إذن فيعقل حينئذ إطلاق دليل البراءة، لا يكون هذا الإطلاق لا ممتنعا كما هو واضح، ولا فيه لغوية لوضوح أنه بهذا الإطلاق نحن ننفي أهمية الترك، يعني أهمية المفسدة مثلا المحتملة من المصلحة الوجوبية المحتملة. إذن فهذا الإطلاق لا يوجد مانع عن التمسك به، فتجري البراءة عن الوجوب وعن الحرمة حتى الشرعية، حتى إذا أنكرنا جريان البراءة العقلية عن الوجوب والحرمة. فقياس البراءة الشرعية بالبراءة العقلية غير تام. مضافا إلى أن أصل المنع عن البراءة العقلية كما قلنا هناك غير تام، قياس البراءة الشرعية على البراءة العقلية أيضا غير محله، لوجود الفرق الواضح بين البراءة الشرعية عن البراءة العقلية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا وجه ثبوتي ذكره المرزا قدس سره أو مدرسة المحقق النائيني. حاصل هذا الوجه هو أنكم تريدون أن تتمسكون بإطلاق أدلة البراءة في موارد الدوران بين المحذورين. أدلة البراءة يصنفها المرزا إلى صنفين، صنف منها من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. مثل هذه الأدلة الصنف الأول الذي أخذ في موضوعها عنوان احتمال الحلية واحتمال الحرمة. هذا الصنف من الأدلة لا يشمل موارد الدوران بين المحذورين، لأنه في موارد الدوران بين المحذورين لا يوجد احتمال الحلية والترخيص، إذ بحسب الفرض نعلم بالإلزام، إما الإلزام بالفعل وإما الإلزام بالترك. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، مفاده أنه إذا شككت في الحلية والحرمة فهو لك حلال. إذن أخذ في موضوع هذه القاعدة الشرعية احتمال الحرمة واحتمال الحلية، وهنا احتمال الحلية غير موجودة. وكذلك كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، يعني كل شيء تحتمل كونه مطلقا وتحتمل كونه محرما منهيا عنه. فاحتمال الإباحة والترخيص مأخوذ في موضوع هذه القاعدة في هذه الأدلة، هذا الصنف من الأدلة. وفي موارد الدوران بين المحذورين لا يوجد احتمال للإباحة واحتمال للإطلاق، وإنما احتمال للحرمة في قباله احتمال للوجوب لا للإباحة. فلا موضوع حينئذ لمثل هذا الصنف من أدلة البراءة. الصنف الثاني من أدلة البراءة ما يكون من قبيل رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون لم يؤخذ فيه احتمال الإباحة، كل تكليف لا يعلم به مرفوع، ما الموصولة أسند إليه الرفع ويراد بها التكليف ما فيه كلفة. كل ما يكون فيه كلفة ويكون مشكوكا يعني مما لا يعلم فهو مرفوع. هذا الصنف الثاني لم يؤخذ في موضوعه احتمال الإباحة واحتمال الحلية، لكن مع ذلك هذا الصنف أيضا يقول لا يشمل موارد الدوران بين المحذورين. لماذا؟ لأن هذا الصنف من الروايات من أدلة البراءة تريد أن تنفي إيجاب الاحتياط الظاهري، وتقول أن الشارع لأن الرفع رفع ظاهري كما قلنا فيما سبق، ليس رفعا واقعيا. في موارد البراءة الشرعية لا ترتفع الأحكام الواقعية الإلزامية بل تكون فعلية، وإنما رفع ظاهري. ومعنى الرفع الظاهري رفع إيجاب الاحتياط، أن هذا التكليف المحتمل الذي لا يعلم به ليس فيه في مرحلة الظاهر ثقل واحتياط وتسجيل على المكلف بحيث يلزمه بالاحتياط، فهو رفع لإيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة. لو كان حديث الرافع رفعا للتكليف الواقعي، نعم كان يمكن أن يشمل موارد الدوران بين المحذورين، لكن حديث الرفع ليس رفعا واقعيا، رفع ظاهري. ومعنى الرفع الظاهري أن الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية موجودة، ليست مرتفعة، موجود ليس مرفوعا، وإنما المرفوع اقتضاؤه لإيجاب الاحتياط، المرفوع ثقله الظاهري على المكلف وكلفته الظاهرية التي تكون بإيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة. فالمرفوع بحديث الرفع إيجاب الاحتياط لا الحكم الواقعي المشبوك، وإيجاب الاحتياط في موارد الدوران بين المحذورين غير معقول، إذ لا يمكن جعل إيجاب الاحتياط، إذ لا يعقل الاحتياط في موارد الدوران بين المحذورين. لو كان يمكن الاحتياط لكان العلم الإجمالي بالإلزام منجزا، لأن العلم الإجمالي موجود بالإلزام، وإنما سقط عن التنجيز لأنه لا يمكن الاحتياط. الموافقة القطعية قلنا أنها ممتنعة في موارد الدوران بين المحذورين، إذن فإيجاب الاحتياط لا يكون ممكنا، لأن الاحتياط لا يكون ممكنا، فإيجاب الاحتياط لا يكون معقولا. فإذا لم يكن معقولا إيجاب الاحتياط، فالرفع الظاهري أيضا غير معقول. فالحاصل مثل أدلة كل شيء لك حلال وكل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي لا يشمل موارد الدوران بين المحذورين، لأنه أخذ في موضوعها احتمال الحلية ولا احتمال للحلية. مثل حديث الرفع لا يشمل موارد الدوران بين المحذورين، لأن الرفع فيه ليس واقعيا وإنما رفع ظاهري، والرفع الظاهري يعني رفع إيجاب الاحتياط، فلا يشمل إلا في مورد يمكن فيه إيجاب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط لا يعقل إلا في مورد يمكن فيه الاحتياط لا في هذا المورد. هذا أيضا بيان آخر ذكره المرزا. هذا البيان أيضا قابل للمناقشة في كلا شقيه. أما الشق الأول وهو أن الصنف الأول من الأدلة أخذ في موضوعها احتمال الحلية، فهذا جوابه إذا أريد به وجه ثبوتي، جوابه أن احتمال الحلية ليس مقوما لجريان الرفع و لجريان الإباحة الظاهرية، فإن هذه الإباحة إباحة ظاهرية، والإباحة الظاهرية يعقل أن يجعل في كل مورد يكون فيه الإلزام محتملا، سواء كانت الإباحة محتملة أو لم تكن محتملة. نعم لو أريد به وجه إثباتي ذاك بحث آخر سوف يأتي في الوجه الثالث، لكن ظاهر كلام المرزا أنه يرى أن احتمال الإباحة هذا الاحتمال دخيل ومقوم عقلا لجريان الإباحة الظاهرية، مع أنه ليس الأمر كذلك. يعقل جعل الإباحة الظاهرية في كل مورد يكون فيه احتمال الإلزام موجودا، سواء كان احتمال الإباحة موجودا أيضا أو لم يكن احتمال الإباحة موجودا، كما في المقام، فإن في المقام احتمال الحرمة يقابله احتمال الوجوب لا احتمال الإباحة، لأن الأمر دائر بين الحرمة والوجوب. يعقل أن الشارع يجعل الإباحة في مثل هذا المورد ظاهرا، لأن هذه إباحة ظاهرية، بأن يرفع يده عن أهمية الملاك في التحريم المحتمل، ملاك في الترك المحتمل، وأيضا يرفع يده عن الملاك في الفعل المحتمل. لا يكون جعل الإباحة الظاهرية والترخيص الظاهري منوطا بأن يكون في قبال الاحتمال التحريم أو الوجوب إباحة، وإنما يعقل أيضا جعل الإباحة الظاهرية إذا كان في قبال احتمال التحريم وجوب، أن المولى هنا يجد أنه هنا لا يوجد أهمية لا لملاكه التحريمي المحتمل ولا لملاكه الإلزامي المحتمل. كلا الملاكين المتزاحمين تزاحما حفظيا لا تزاحما واقعيا ملاكيا. فرق بين التزاحم الحفظي والواقعي أو يعني والملاكي أو الامتثالي لا بد أن يلتفت إليه دائما. في موارد التزاحم الحفظي كما يمكن أن يجعل إباحة ظاهرية في التزاحم بين الملاك الإلزامي والملاك الترخيصي، يعقل أن يجعل الإباحة أيضا بين في موارد التزاحم بين ملاكين إلزاميين، إلزامي بالفعل وإلزامي بالترك، إذا تزاحما تزاحما حفظيا يعني اشتبها بحيث كان في المورد يوجد أحدهما لكن لا يدرى أيهما. قد يكون عند المولى حينما يجد المولى أن هذين الملاكين بمرتبة واحدة من الأهمية للحفظ، حينئذ لا يأمر لا بحفظ هذا لا ولا بحفظ ذلك، يجعل إباحة حينئذ. وهذه إباحة ظاهرية ليست إباحة واقعية، لا يرفع الحكم واقعا، الحكم الواقعي يبقى في ذلك المورد لكن يجعل الإباحة الظاهرية في مورده. إذن فلو أريد بهذا البيان وهو أن أدل الصنف الأول من الروايات البراءة لا تشمل موارد الدوران بين المحذورين إبراز نكتة ثبوتية فهذا غير تام. نعم هناك دعوة إثباتية أن ظاهر هذه الأدلة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، من ذكر الحلال نحن نفهم أنه ناظر إلى موارد الدوران بين الحلية والحرمة لا بين الحرمة والوجوب، فإذا لم يكن احتمال الحرمة حلية موجودا الدليل لا يشمله، وإن كان ثبوتا يمكن جعل الإباحة الظاهرية والبراءة الشرعية فيه لكن الدليل لا يشمله، فإذا لم يشمله الدليل حينئذ نحن لا نعلم بالملاكات الواقعية. لعل هذه الإباحة أو هذه العدم الأهمية للملاك التحريمي المحتمل في قبال الملاك الترخيصي بمعنى ملاك الإباحة الاقتضائية لا في قبال مثلا ملاك الوجوب المحتمل، وحيث أننا لا نعلم بالملاكات لا يمكن أن نتعدى من هذا المورد مثلا إلى ذلك المورد. هذا يكون حينئذ وجها لا بأس به لكنه وجه إثباتي سوف يأتي في الوجه الثالث. لا بأس
حكم واقعي که ثابت است و اگر ما یه دلیل موردی علم تفصیلی پیدا کردیم که این حکم ظاهری خلاف اون حکم واقعی ثابت در مورد است
هذا على مسالك المشهور من ان الحكم الظاهري جعل للحكم المماثل وهذه الكلمات يكون له بل يكون له
بلي.
صحيح تفت يكون له وجه، لكن بناء على ما نحن فسرنا به حللنا حقيقة الحكم الظاهري هذا يختلف باختلاف كيفية فهم الحكم الظاهري. لو فهمنا الحكم الظاهري بأنه حكم مطابق للواقع مثلا أو مماثل للواقع فقد يأتي هذه الشبهة حينئذ أن هذه الإباحة يعلم بأنها مخالفة للواقع ليست مماثل للواقع، فأي حكم مماثل هنا يجعل في مورد الإباحة؟ لكن جعل الحكم المماثل وهذه الكلمات لم يقبلها لا المرزا في حقيقة الحكم الظاهري ولا نحن أيضا قبلناها، فقلنا أن حقيقة وروح الحكم الظاهري عبارة عن أن المولى يجد أن ملاكاته الواقعية تزاحمت في موارد الشك والشبه والالتباس ولا بد من حفظ ولا يمكن رفع مثلا هذا التزاحم بشكل لا يكون فيه محذور مهم، حينئذ لا بد من حفظه، حفظ الأهم منهما في مقام الالتباس والشك والشبهة، فيجد أن أيا منهما كان أهم من الآخر يجعل حكمه الظاهري يعني الوظيفة العملية على طبق ذلك الأهم. إذا كان هذا حقيقة الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري حينئذ هذه الحقيقة وهذه الروح كما يعقل في موارد التزاحم بين الملاك الإلزامي والتحريمي مع الملاك الترخيصي كذلك يعقل في مورد التزاحم الحفظي بين الملاك التحريمي مع الملاك الوجوبي. هناك أيضا المولى إذا شاهد أن ملاكه على حد واحد يقول افعل حتى يحفظ الملاك الإلزامي المحتمل، وهذا فيه مقدار من الأهمية ملاكه الإلزامي، نفس المقدار من الأهمية يوجد في ملاكه التحريمي أيضا المحتمل بأن يقول لا تفعل، حينما يرى أن الملاكين على حد واحد يقول أنت مخير مباح لك أن تفعل أو لا تفعل، وهذا هو معنى الإطلاق في كل شيء مطلق أو الحلية في كل شيء لك حلال. لأن هذه الحلية ظاهرية ليست حلية واقعية. حلية يعني في مقام العمل أنت مأذون في أن ترتكب أو لا ترتكب. إذن فحقيقة الحكم الظاهري لا يوجد فيه قصور عن شمول موارد الدوران بين المحذورين. حقيقة الحكم الظاهري الترخيصي أو البراءة الشرعية لا يكون فيه محذور في موارد الدوران بين المحذورين، بناء على تفسيرنا لحقيقة الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري. هذا يعقل هنا. لا يشترط في أن يكون الحكم الظاهري حكم الواقعي يحتمل فيه الترخيص أن يكون من سنخ هذا الحكم الظاهري. السنخية بين الحكم الظاهري المجعول وبين الحكم الواقعي ليس شرطا بناء على هذا التفسير لحقيقة الحكم الظاهري. نعم، بناء على الحكم المماثل وأمثال الحكم المماثل، الحكم الظاهري لابد أن يكون مماثلا للحكم الواقعي. هذه الشبهة حينئذ ترد، إلا أن هذا المسلك غير صحيح ولم يقبله المرزا أيضا. المرزا أيضا قال أن المجعول في الباب الأحكام الظاهرية أحكام وضعية أصلا، كالطريقية والعلمية في الإمارات وال جري العملي في الأصول العملية والترخيص في الأصول غير التنزيلية العملية وهكذا. إذن ففي الشق الأول كلام المرزا غير تام، يعني طبقا لمسالك المرزا وطبقا لمسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري يمكن الإطلاق فيه، يمكن ثبوت الإباحة الظاهرية والترخيص الظاهري والبراءة الشرعية الظاهرية في موارد الدوران بين المحذورين. هذا في الشق الأول. يبقى الشق الثاني من كلامه، وهو أن هذا الرفع أو هذه البراءة، هذا الرفع والإباحة والترخيص ظاهري ليس واقعيا. والترخيص الظاهري أو الرفع الظاهري بمعنى رفع إيجاب الاحتياط، فلا بد أن يكون إيجاب الاحتياط ممكنا، وإيجاب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ليس ممكنا في الدوران بين المحذورين، ليس ممكنا لأن الاحتياط ليس بممكن. هذا اتضح جوابه من خلال المناقشات مع المحقق العراقي. إيجاب الاحتياط الذي لا يكون ممكنا إيجاب الاحتياط بلحاظ كلا الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. إيجاب الاحتياط بلحاظ مجموع الاحتمالين نعم غير ممكن، لكن كل من الاحتمالين في نفسه إيجاب الاحتياط ولحاظه ممكنه. إيجاب الاحتياط بجعل إيجاب الاحتياط بلحاظ الوجوب المحتمل ممكن بأن يفعل يؤمر بالفعل احتياطا وظاهرا. إيجاب الاحتياط بلحاظ الحرمة المحتملة في نفسها ممكنه بأن يجعل الأمر أو بالترك أو ينهى عن الفعل ظاهرا. فوضع إيجاب الاحتياط بلحاظ كل من الاحتمالين في نفسه ممكن ليس مستحيلا. المستحيل الجمع بين إيجابي الاحتياط، أن يجعل إيجاب الاحتياط بلحاظ كلا الاحتمالين، هم احتمال الوجوب هم احتمال الحرمة. هذا الاحتياطان معا قلنا فيما سبق لا يمكن جعلهم. جريان البراءة عن كل من الوجوب من الوجوب والتحريم شرطه إمكان جعل إيجاب الاحتياط ووضع إيجاب الاحتياط بلحاظه لا بلحاظ احتمال آخر. إذن فكل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة يمكن الرفع الظاهري في حقهما، لأن الرفع الظاهري في الوجوب بمعنى نفي جعل إيجاب الاحتياط للوجوب، سواء كان أكو إيجاب احتياط لتكليف آخر أو لم يكن. وكذلك رفع الظاهري للحرمة يعني نفي جعل إيجاب الاحتياط للحرمة، وهو ممكن سواء كان إيجاب الاحتياط لتكليف آخر ممكنا مع هذا الإيجاب الاحتياط أو ليس ممكنا. إطلاق حديث الرفع للرفع الظاهري الذي يعني رفع إيجاب الاحتياط في كل مورد يكون بمعنى أنه يرفع الإيجاب الاحتياط الذي كان معقولا في ذلك المورد لولا هذا الرفع. وكل من الوجوب والحرمة جعل إيجاب الاحتياط في مورده كان معقولا في نفسه، نعم الجمع بينهما غير معقول. فلو كان الدليل يريد أن يجمع بين إيجابي الاحتياط فيهما حينئذ يقع فيه محذور، إذ لا يمكن جعل إيجاب له. لكن الدليل ليس دليل جعل الإيجاب، دليل رفع الإيجاب، ورفع الإيجاب في كل مورد فرع معقولية جعل الإيجاب في ذلك المورد مع قطع النظر عن الموارد الأخرى لا مع الموارد الأخرى.
ليس شرط جريان البراءة والرفع الظاهري عن الوجوب إمكان جعل إيجاب الاحتياط هم على الوجوب هم على الحرمة. هذا على الحرمة بعد جعلوا إيجاب الاحتياط على الحرمة لا دخل له لرفع إيجاب الاحتياط لجعل البراءة عن الوجوب، هذا له دخل دخيل جعل إيجاب الاحتياط على الحرمة دخيل وشرط مثلا إمكانه في جريان البراءة عن الحرمة لا عن الوجوب. إذن فما هو الشرط في جريان البراءة عن كل إلزام وتكليف محتمل لا يعلم به المكلف؟ أن يكون جعل إيجاب الاحتياط بلحاظ ذلك التكليف معقولا، لا جعل إيجاب الاحتياط بلحاظ ذلك التكليف وتكليف آخر معا وجمعا يكون معقولا، هذا ليس شرطا في جريان البراءة عن ذاك التكليف المحتمل. جريان الرفع الظاهري عن كل تكليف فرع إمكان جعل ووضع إيجاب الاحتياط عن ذلك التكليف مع قطع النظر عن سائر التكاليف، وهذا القيد وهذا الشرط محفوظ في كل من الوجوب والحرمة، فإن كل من الوجوب والحرمة في بلحاظ كل منهما في نفسه يمكن جعل الإيجاب الاحتياط. ولهذا المولى لو كان يرى أن ملاكاته التحريمية أهم كان يجعل إيجاب الاحتياط على التحريم، لو كان يرى أن ملاكاته الوجوبية أهم كان يجعل إيجاب الاحتياط على الوجوب. نعم الجمع بين إيجابي الاحتياط معا لا يمكن. إذن فما جاء في كلام المولى في كلام المرزا قدس سره مغالطة من أن هنا لا يمكن إيجاب الاحتياط، لا جمع بين الاحتمالين فقال لا يمكن إيجاب الاحتياط، هذا جمع بين إيجابي احتياط، هذا ليس إيجاب احتياط واحد، هذا جمع بين إيجابي احتياط. وجريان البراءة عن كل تكليف فرع إمكان جعل إيجاب الاحتياط عن ذلك التكليف مع قطع النظر عن التكاليف الأخرى، وهذا الشرط محفوظ في كل من الوجوب والحرمة. إذن فلا مانع ولا محظور من التمسك بإطلاق دليل البراءة بلحاظ كل الشرعية بلحاظ كل من الوجوب والحرمة.
هذا الواجب هو احتمال التصاويد الأهمية
فضو لا بس الشارع
احتمال التصاويد دي أصلا جعل إيجاب الاحتياط يصل بشارع نيس
ليش؟
أجل نيس دليل الرفع
ليش؟
بس إيجاب الاحتياط
احتمال ليش؟
لا بس مو احتمال التصاويد هم تبديك
أفرض احتمال التصاويد لا يغير
احتمال التصاويد دي نمتو نسبك لأوخو كان ديها بنا مراكلات جعل بين
لا نحن نحتمل لا نحن نحتمل التساوي، أما الشارع هو لابد أن يرى أنه متساوي. ها خب هذا الاحتمال لا يكفي دليل الرفع، يقول لا يوجد احتمال لا يوجد احتياط جعل إيجاب الاحتياط لا على الوجوب ولا على الحرمة، فلا لغوية في التمسك بإطلاق الدليل، نتمسك بإطلاق دليل البراءة ونتمسك حينئذ بإطلاق دليل البراءة ونقول وجوب احتمال الوجوب لا يكون عند المولى مهما بدليل أنه قال رفع ما لا يعلمون، الوجوب مشكوك مما يصدق عليه ما لا يعلمون مرفوعون، الحرمة أيضا مشكوكة مما يصدق عليه ما لا يعلمون مرفوعة رفعا ظاهريا، إذ في كل من هذين خصوصيتين والتكليفين المحتملين جعلوا إيجاب الاحتياط بلحاظه معقول في نفسه فيكون رفعه الظاهري معقولا. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام، يأتي بقي وجهان آخران إثباتيان.